بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قبل أن نبدأ في درسنا الليلة لا بد أن ننبه على تنبيه مهم، وهو أننا في اللقاء الماضي قررنا وجها من الأوجه في نقد بعض الاعتراضات الأشعرية، ثم نبهني بعض الشباب بعد الدرس على أن بعض الأوجه لم يكن صحيحا، وهو الوجه الثالث تقريبا، حين قلنا أن الأشاعرة يلزمهم إثبات الصفات الذاتية لأنهم أقروا بصفة السمع والبصر. فنبهني بعض الشباب بعد الدرس على أن هذا الوجه غير محكم، وهو كذلك، فهو وجه خاطئ لا يصح أن يعتمد، وها أنا أعلن تراجعي عنه في هذا اللقاء، ويليت الإخوة لا يعتمدونه في الجواب، لأنه وجه غير صحيح. بالنسبة لدرسنا الليلة بإذن الله سيكون تتميما لما ولجنا فيه في الدرس الماضي، وهو قضية الأصل الرابع الذي قلنا فيه أن صفات الله تعالى متنوعة في تعلقها بالذات الإلهية، أن صفات الله تعالى متنوعة في تعلقها بالذات الإلهية. وذكرنا في هذا الأصل معناه، وهو أن صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين: صفات ملازمة وصفات اختيارية. وذكرنا أن التعبير بالملازمة وبالاختيارية أفضل وأكمل من التعبير بالصفات الذاتية والصفات الفعلية، وسيأتي لهذه المسألة مزيد تقرير إن شاء الله. وذكرنا أيضا أدلة هذا الأصل ومستنداته، وذكرنا أيضا أن هذا الأصل يدل عليه مجموع الأدلة النقلية والأدلة العقلية. أما الدليل النقلي الذي يدل على هذا الأصل فجميع النصوص التي فيها نسبة الأفعال إلى الله تعالى، كالخلق والرزق والمجيء والإتيان والاستواء والرضا والغضب والمحبة والبغض وغيرها من الأفعال التي وردت في نصوص الكتاب والسنة، وهي أدلة كثيرة متنوعة. يقول ابن تيمية فيها: القرآن يدل على هذا الأصل، يعني على إثبات الصفات الاختيارية، في أكثر من 100 موضع، في أكثر من 100 موضع. قال: وأما الأحاديث الصحيحة فلا يمكن ضبطها في هذا الباب. وقال في موطن آخر: وأما دلالة الكتاب والسنة على هذا الأصل فأكثر من أن تحصر، فأكثر من أن تحصر. فدلالة النصوص على هذا الأصل اللي هو انقسام الصفات إلى ملازمة واختيارية دلالة مستفيضة، دلالة مستفيضة. وقد استدل ابن تيمية رحمه الله تعالى على ثبوت الصفات الاختيارية بعدد من الأدلة العقلية، بعدد من الأدلة العقلية، منها دلالة القاعدة الأكملية وغيرها، وقد ذكر تلك الأدلة في كتاب درء تعارض العقل والنقل المجلد في بداية المجلد الثاني. ونحن في هذا الدرس أيضا أشرنا إلى بعض الأدلة العقلية كما في اللقاء الماضي. وهذا الأصل الذي هو تقسيم الصفات الإلهية إلى صفات ملازمة وصفات اختيارية منتشر كثيرا عند أئمة السلف، وتعبيراتهم الدالة على حضوره لديهم لا تكاد تحصر أيضا. فكثيرا ما يعبر أئمة السلف بأن الله تعالى يتصف ببعض الصفات بمشيئته واختياره، وخاصة حديثهم عن صفة النزول والاستواء والكلام والمجيء، فحديثهم عن هذه الصفات الأربع يظهر فيه بجلاء وجود وحضور هذا الأصل لديهم. ونصوصهم الدالة على هذا المعنى كثيرة جدا، وقد جمعها ابن تيمية رحمه الله تعالى في عدد من كتبه، ومن أخص المواضع درء التعارض في بداية المجلد الأول صفحة 5 وما بعدها، جمع فيها نصوص أئمة السلف الدالة على ثبوت هذا الأصل. وهذا الأصل أطبقت الطوائف المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة على إنكاره، وهذا الأصل أطبقت طوائف أهل السنة والجماعة الطوائف المخالفة لأهل السنة والجماعة على إنكاره، فلا تكاد توجد طائفة إلا وهي تنكر هذا الأصل، إما من جهة أصله وثبوته، أو من جهة كثير من تفاصيله. فالقدر المشترك بين كل الطوائف المخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة هو إنكار الصفات الاختيارية. فالقدر المشترك بين كل الطوائف المخالفة لأهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات هو إنكار الصفات الاختيارية. وقد قالت الكرامية، طائفة الكرامية، بحلول الحوادث في ذات الله، يعني أقروا باتصاف الله بالصفات الذاتية، ولكن عفوا بالصفات الاختيارية، ولكنهم لم يفرقوا بين جنس الصفات الاختيارية وبين أفرادها، لم يفرقوا بين جنس الصفات الاختيارية وبين أفرادها، فجعلوا جنسها حادثا، فجعلوا جنسها حادثا، فقالوا إن الله تعالى يتصف بالكلام باختياره وإرادته، ولكن جنس الكلام ليس قديما، فالله عز وجل في لم يكن متكلما ثم تكلم باختياره. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يفرقون بين جنس الصفات الاختيارية وبين أفرادها، فجنسها قديم وأفرادها حادثة. فأهل السنة والجماعة لا يقولون إن الله عز وجل كان معطلا عن جنس صفة الكلام ثم حدث له الجنس، وإنما يقولون الله عز وجل يتحدث ببعض كلامه باختياره وإرادته. واضح الفرق؟ والله وأهل السنة والجماعة مثلا لا يقولون إن الله كان معطلا عن صفة الخلق ثم خلق، وإنما يقولون جنس صفة الخلق قديم وأفراد خلقه متجددة يتصف الله عز وجل بها باختياره ومشيئته. وهذا الأصل إذن، هذا التقرير يدل على انفراد أهل السنة والجماعة، فمع أن الكرامية أقروا بالحدوث إلا أنهم وقعوا في مشكلة، وهي أنهم عمموا الحدوث فجعلوه عاما للأفراد وللجنس. ومع ذلك فقد وافق أهل السنة والجماعة في الإقرار بهذا الأصل بعض أتباع الطوائف الكلامية، أفراد من بعض الطوائف الكلامية. يقول ابن تيمية: وجمهور أهل الحديث وطوائف من أهل الكلام يقولون، بل هنا قسم ثالث لما ذكر ما هي الأقسام، فمنهم من قال إنها قديمة كلها، ومنهم من قال إنها حادثة كلها، قال: بل هنا قسم ثالث قائم بذات الله متعلق بمشيئته وقدرته كما دلت عليه النصوص الشرعية الكثيرة. ثم بعض هؤلاء قد يجعلون نوع ذلك حادثا كما تقوله الكرامية. وأما أكثر أهل الحديث ومن وافقهم فإنهم لا يجعلون النوع حادثا بل قديما، ويفرقون بين حدوث النوع وحدوث الفرد من أفراده. واضح التقرير. ويقول أيضا: وهذا الأصل وهو القول بقيام الحوادث به، يعني بالذات الإلهية، هو قول هشام بن الحكم وهشام الجواليقي وابن مالك الحضرمي وعلي بن الهيثم وأتباعهم، هؤلاء ليسوا من أهل الحديث، وطوائف من متقدم أهل الكلام والفقه كأبي معاذ التومني وزهير الأثري وداود الأصبهاني وغيرهم، كما ذكره الأشعري عنهم في المقالات. إذن يوجد أفراد من أتباع الطوائف يقرون بهذا الأصل، ولكن لا توجد طائفة تقر بأصل انقسام الصفات إلى صفات ذاتية، عفوا إلى صفات ملازمة وصفات اختيارية. وبناء على هذا التوضيح السابق الذي سبق تقريره، فإنه يمكن أن يقال إن أصول المذاهب في الصفات الاختيارية ترجع إلى ثلاثة مذاهب أساسية. إن أصول المذاهب في الصفات الاختيارية بخصوصها ترجع إلى ثلاثة مذاهب أساسية. المذهب الأول من يقول بإنكارها بالجملة، من يقول بإنكارها بالجملة، وهم المعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن تأثر بهم من الملفقة من الكلابية والأشعرية والماتريدية. المذهب الثاني من يقول بإثبات قيامها بذات الله من جهة النوع ومن جهة الأفراد، من يقول إن الصفات الاختيارية قائمة بذات الله من جهة النوع ومن جهة الأفراد، وهم طائفة الكرامية. والمذهب الثالث من يقول بإثبات قيامها بذات الله تعالى من جهة الأفراد فقط ويفرق بين الجنس وبين الفرد، فجنس الصفات الاختيارية قديم وأفرادها متجددة، وأفرادها متجددة، وهو قول أهل السنة والجماعة ومن تبعهم من أفراد الطوائف. وهذا الأصل، أعني تقسيم الصفات الإلهية إلى صفات ملازمة وصفات اختيارية، من أكثر المواضع التي وقع فيها الافتراق بين طوائف الأمة، ومن أكثرها غموضا ودقة، وقد خفيت كثير من لوازمه ومقتضياته على قدر كبير من أتباع المذاهب الفقهية وغيرهم. يقول ابن تيمية في بيان هذا الغموض: والنزاع في هذا الأصل، يعني إثبات الصفات الاختيارية، بين أصحاب مالك وبين أصحاب الشافعي وبين أصحاب أبي حنيفة وبين أهل الظاهر أيضا، فكل هؤلاء مختلفون في هذا الأصل. ويقول أيضا في بيان كثرة الاختلاف في الصفات الاختيارية، يقول: وأما أئمة أهل الحديث والسنة فكالمجمعين على ذلك، على الإقرار بإثباتها، وأما متأخر أهل الحديث فلهم فيها قولان، ولأصحاب أحمد قولان، ولأصحاب الشافعي قولان، ولأصحاب مالك قولان، ولأصحاب أبي حنيفة قولان، وللصوفية قولان، وجمهور أهل التفسير على الإثبات. فأتباع المذاهب الفقهية كلهم مختلفون في هذا الأصل، وهذا يدل على كثرة الاضطراب والإشكال فيه. وقد اهتم ابن تيمية رحمه الله تعالى بهذا الأصل اهتماما خاصا، فأكثر كلامه في باب الأسماء والصفات يتركز على هذه القضية بعينها، بل وصل به الحال إلى أن أفرد رسائل خاصة في هذه المسألة، ويعد جهد ابن تيمية في هذه المسألة من أفضل الطرق التي تؤدي إلى فهم غور ما فيها من إشكالات. وفي نظري أن أي طالب علم لا يدخل في هذه المسألة عن طريق ابن تيمية تصوره لن يكون لها جيدا، فابن تيمية هو الذي بين غوامضها وبين مساراتها الكلية وبين إشكالاتها وأيضا أجاب على مشكلاتها. ولهذا أنا أقترح للبلوغ إلى درجة فهم لهذه المسألة البرنامج التالي: من أراد أن يفهم مسألة الصفات الاختيارية، هذه المسألة المشكلة، أقترح عليه البرنامج التالي: أن يقوم أولا طالب العلم بالتلخيص المنهجي لرسالة ابن تيمية المسمى الصفات الاختيارية، رسالة الصفات الاختيارية. وهذه الرسالة موجودة في كتابين من كتب ابن تيمية، موجودة في جامع الرسائل الذي حققه الدكتور محمد رشاد سالم في بداية المجلد الثاني، وموجودة أيضا في الفتاوى في المجلد الخامس، ولكنها في جامع الرسائل أفضل لأنها محققة وقد استدرك عدد من الأخطاء الموجودة فيها. إذن أول خطوة يقوم طالب العلم بتلخيص هذه الرسالة، وتلخيصه لهذه الرسالة يقوم على الأفكار التالية: أولا، مفهوم الصفات الاختيارية، ثانيا، موقف الطوائف المخالفة من الصفات الاختيارية. وفي هذه النقطة يحاول طالب العلم في تلخيصه أن يجيب على الأسئلة التالية: ما حقيقة قول كل طائفة في الصفات الاختيارية؟ ثم كيف حصل ابن تيمية أقوال المخالفين في هذه الصفات؟ ثم ما هي الأصول المنهجية التي انطلقت منها الطوائف في بناء مواقفها من الصفات الاختيارية؟ وكلها موجودة مبثوثة في رسالة ابن تيمية. ثم ينتقل إلى النقطة الثالثة، وهي نقض ابن تيمية للأقوال المخالفة في الصفات الاختيارية. وفي هذه النقطة يحاول طالب العلم أن يجيب على الأسئلة التالية: ما المسالك المنهجية التي اعتمد عليها ابن تيمية في نقد الأقوال المخالفة في الصفات الاختيارية؟ والسؤال الثاني: ما الأوجه التفصيلية التي اعتمد عليها ابن تيمية في نقض حجج المعارضين في هذه الصفات؟ ثم إذا انتهى، وبذلك يكون طالب العلم قد انتهى من هذه الرسالة، إذا انتهى منها ينتقل إلى المجلد الثاني من درء تعارض العقل والنقل، والترتيب مقصود هنا. إذا انتقل من إذا انتهى من الرسالة رسالة الصفات الاختيارية ينتقل مباشرة إلى المجلد الثاني من درء تعارض العقل والنقل من بدايته، فيلخص كلام ابن تيمية في هذا الجزء، ويحاول أن يكتشف الإضافات الموجودة في هذا الجزء وليست موجودة في الرسالة في رسالة الصفات الاختيارية. ثم إذا انتهى، وكلام ابن تيمية في المجلد الثاني تقريبا إلى نصفه، ليس كل المجلد الثاني، ثم إذا انتهى طالب العلم من هذه من المجلد الثاني ينتقل مباشرة إلى المجلد الرابع من درء تعارض العقل والنقل، لأن ابن تيمية أيضا أثار مسألة هناك مع الآمدي ولديه إضافات متعددة. أنا زعيم بأن من جمع بين هذه الكتب الثلاثة وحاول أن يتفهمها ويلخصها بطريقة منهجية ستكون هذه المسألة من أوضح المسائل لديه، ستكون هذه المسألة من أوضح المسائل لديه. هذا فيما يتعلق بتقرير هذا الأصل عند أهل السنة والجماعة. هذا الأصل عليه اعتراضات كثيرة، هذا الأصل عليه اعتراضات كثيرة، وأنتم تذكرون اللقاء الماضي ذكرنا الاعتراضات جملة وأحنا، ولكن يبدو هذا الطريق غير مفيدة. في الليلة بإذن الله عز وجل نذكر الاعتراضات ونحاول أن نناقشها ونجيب عليها. اعترض المعترضون على هذا الأصل باعتراضات كثيرة، وقد جمع أصولها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في عدد من كتبه، فأرجعها إلى أربعة اعتراضات أساسية، ثم زيفها كلها وأتى باعتراض جديد، فأصبح مجموع الاعتراضات كم؟ 5. وكذلك فعل الآمدي، ذكر 4 اعتراضات فزيفها كلها، ثم أتى بنفس الاعتراض الذي أتى به الرازي. ثم جاء بعض المتأخرين من الأشاعرة وبعض المعاصرين فأضافوا اعتراضا آخر، فأصبح مجموع الاعتراضات 6 اعتراضات. إذن نحن الليلة بإذن الله عز وجل سنناقش 6 اعتراضات على الصفات الاختيارية، وهذه 6 ليست هي كل الاعتراضات، وإنما هي أصولها الحاضرة في كتب المخالفين، أصولها الحاضرة في كتب المخالفين. وأنا في الحقيقة كما ذكرت لكم في اللقاء الماضي كنت متردد غاية التردد في عرض هذه الإشكالات ومناقشتها. سبب ذلك لأن فيها طول وفيها غموض شديد، فيها طول وفيها غموض شديد، وغير معهود طرحها، غير معهود في الدروس العلمية، لكني بعد تأمل ومراجعة وتفكر وجدت أنه من المهم جدا عرض هذه الاعتراضات ومناقشتها، وذلك لسببين. السبب الأول أن الضرورة التأصيلية البنائية تقتضي ذلك، أن الضرورة البنائية التأصيلية تقتضي ذلك، فطالب العلم لا بد أن يعرف الحق، طالب العلم الذي في مجال التقعيد والتأصيل لا بد أن يعرف الحق ويعرف ما يناقض الحق فيرد عليه ويبين بطلانه. وليس صحيحا أن نترك الاعتراضات بحجة أنها صعبة أو أنها طويلة، لأنك أنت لست مخيرا في هذه الاعتراضات، هم من المخالفون لك هم الذين يطرحونها، فأنت لا تتحكم في وجودها وعدم وجودها. لنعدها ابتلاء من الله عز وجل، يجب علينا أن نتفاعل معه بإيجابية وبطريقة صحيحة. إذن الضرورة البنائية التأصيلية تقتضي علينا أن نعرض لهذه الأصول. السبب الثاني وهو أيضا سبب قوي أن هذا الأصل كما سبق معنا من مميزات أهل السنة والجماعة، وأهل المناهج لا بد أن يتركز تصورهم على المميزات أكثر من غيرهم، لأن هذه المميزات هي التي تفصلهم عن غيرهم. فليس صحيحا أن يكون تصورات أهل السنة والجماعة عن مميزاتهم ليس ناضجا أو ليس مكتملا، بل من ضرورات الإدراك العميق لهذا المنهج أن يكون إدراك طلبة العلم للتميزات أكمل من إدراكهم لغيرهم من المسائل، أكمل من إدراكهم لغيرها من المسائل. إذن لما كانت هذه المسألة من مميزات أهل السنة اقتضى ذلك أن يكون تصورنا وحرصنا عليها أكثر من غيرها. إذن هذان السببان هما اللذان دفعا إلى الدخول في مثل هذه المسائل ومحاولة مناقشتها وتأصيلها. ولكن قبل أن ندخل في تفاصيل الاعتراضات لا بد أن ننبه على تنبيه مهم، وهو أن هذه الاعتراضات المذكورة اعتراضات غير محكمة، اعتراضات غير محكمة، وفيها إشكالات كثيرة جدا، وهي في الحقيقة لا تصلح للاعتماد عليها في إنكار الصفات الاختيارية. وقد أقر بهذا الخطأ أو بهذا بعدم الإحكام فيها عدد من المخالفين لأهل السنة والجماعة، ومن أشهر من أقر بضعف هذه الاعتراضات أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي. وإقرار أبي عبد الله محمد بن عمر الرازي بضعف هذه الاعتراضات ليس إقرارا عارضا، وإنما هو إقرار مستقر، وذلك أنه كرره في عدد من كتبه الكبار، فقرره أولا في كتابه نهاية العقول، وذكر في هذا الكتاب أن الاعتراضات التي أوردها المخالفون على الصفات الاختيارية غير صحيحة، وأن الإقرار باتصاف الله عز وجل بالاتصاف بالصفات الاختيارية يلزم الكل، بل الكل مقرون بذلك. ثم جاء في كتاب الآخر الذي ألفه بعد نهاية العقول، وهو كتاب الأربعين في أصول الدين، ذكر نهاية العقول في هذا الكتاب فدل على أنه ألفه بعده، فقرر الفكرة نفسها وذكر أن الإقرار بالصفات الاختيارية يقر به كل الطوائف وإن أنكروه لفظا، أبين ذلك بالتفصيل. ثم جاء في كتاب من آخر كتبه التي ألفها، وهو كتاب المطالب العالية من العلم، من العلم الإلهي، وهذا الكتاب كما تعلمون هو من آخر كتب الرازي، والدليل على أنه من آخر كتب الرازي أنه جاء في آخر الجزء السابع، في آخر الجزء السابع منه ما يلي: تم هذا الكتاب النفيس الشريف العالي لمصنفه رحمه الله يوم الاثنين 12 من جماد الآخرة لسنة 560، والرازي توفي سنة 660. إذن هذا الكتاب من آخر كتب الرازي، هذا الكتاب من آخر كتب الرازي. وبالمناسبة هذه المعلومة أنه من آخر كتب الرازي كثيرا ما تذكر في الدرس العقدي، ويحال فيها إلى كتب ابن تيمية أو إلى كتب بعض المؤرخين، وهذه الحالة مستقيمة ولكنها ليست عالية، العالية أن نرجع إلى الكتاب نفسه. ونحن في هذا الدرس نقتصر على كلام الرازي في كتاب المطالب العالية لأنه آخر ما ألفه، فإنه ذكر أن إثبات الصفات الاختيارية يلزم كل الطوائف، حيث يقول البحث الأول، ذكره في الجزء الأول من المطالب العالية، يقول البحث الأول أنه هل يعقل أن يكون محلا للحوادث، يعني هل يعقل أن يكون الله تقوم به الحوادث والصفات الاختيارية. قالوا يعني الطوائف إن هذا قول لم يقل به إلا أحد إلا الكرامية، يقول لم يقل به إلا الكرامية فقط. وأنا أقول يعني الرازي، وأنا أقول إن هذا قول قال به أكثر أرباب المذاهب، لاحظ إقرار الرازي. ثم طفق الرازي في بيان كيف أن أرباب المذاهب يقولون بذلك، فذكر الأشعرية والمعتزلة والفلاسفة، وأثبت أن كل هذه الطوائف تقر بقيام الصفات الاختيارية بالذات الإلهية. ثم قال معقبا: فثبت بهذا البحث الذي ذكرناه أن القول بحدوث الصفات في ذات الله قول قال به جميع الفرق. وهذه الفكرة كررها في 3 من كتبه رحمه الله. وممن أقر بضعف تلك الاعتراضات أبو الحسن الآمدي، وإقرار أبي الحسن الآمدي بهذه الضعف ليس إقرارا عارضا، وإنما هو إقرار مستقر، فقد ذكره في كتابه الكبير أبكار الأفكار، حيث عرض لهذه المسألة في المجلد الأول منه، فقال: وقد احتج أهل الحق على امتناع قيام الحوادث بذات الله تعالى بحجج ضعيفة. ثم ساق حججا 4 وبين ضعفها كلها، وكما سيأتي إن شاء الله معنا بيانه. ثم تعرض لهذه القضية في كتابه الآخر الذي سماه غاية المرام في علم الكلام، وهذا الكتاب في الحقيقة تلخيص لكتاب أبكار الأفكار، وذكر أن أصحابه قد اعتمدوا على 4 مسالك في إنكار الصفات الاختيارية، وحكم عليها كلها بالضعف. ثم قال معقبا: وقد ذكر في هذا الباب مسالك أخرى فسادها أظهر من أن يخفى، لذا آثرنا الإعراض عن ذكرها. تلاحظون إذن أنه زيف كل الاعتراضات التي اعترض بها على الصفات الاختيارية، والاعتراضات التي زيفها أبو الحسن الآمدي والرازي هي أصول الاعتراضات، هي أصول الاعتراضات الكبرى كما سيأتي معنا، وليست اعتراضات ثانوية. وممن أقر بضعف هذه الاعتراضات أبو القاسم الأنصاري، وهو شيخ الشهرستاني وتلميذ الجويني، فإنه قال في شرح الإرشاد: أجود ما يتمسك به في هذه المسألة تناقض الخصوم، أجود ما يتمسك به في هذه المسألة تناقض الخصوم. وهذا القول معناه أنه ليس هناك أدلة تثبت يمكن أن يعتمد عليها في إنكار الصفات الاختيارية، ولكن لدينا حجة أخرى، وهي أن الخصوم المخالفين لنا متناقضين، وفعلا الكرامية متناقضين، ولكن هناك خصوم آخرين هم لا يعرفونهم ولا يذكرون أقوالهم، وهم مذهب أهل السنة والجماعة. إذن هذه الإقرارات متعددة على ضعف هذه الاعتراضات. دعونا الآن نستعرض هذه الاعتراضات اعتراضا اعتراضا، ونحاول أن نجيب عليها بأجوبة مختصرة. والاعتراضات الآن موجودة بين أيديكم في الأوراق التي وزعتها عليكم، وأنا تقصدت أن الكلام على هذه الاعتراضات أن أكتبه بالنص حتى نسهل قليلا من بعض مضايقها وبعض صعوبتها، فليتكم تتابعون معي في الأوراق التي بين يديك. الاعتراض الأول، قالوا: إن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده، أن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده، فإذا قلنا إن الله تعالى قابل للاتصاف بالصفات الاختيارية فهو لا يخلو منها ومن ضدها، فهو لا يخلو منها ومن ضدها، وضد الحادث حادث، وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، فيلزم أن يكون الله حادثا، وهذا منافي للقدم، وهذا منافي للقدم. ومثال ذلك عندهم أن الله لو كان قابلا للاتصاف بصفة الكلام الاختياري لكان ذلك يعني أنه قابل للاتصاف بصفة السكوت أو الخرس، واضح؟ لأنه ضد، والكلام الاختياري حادث وضد الحادث حادث، وهذا يعني أن ذات الله لا تخلو من الحوادث في كل الأحوال، وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. هذه التركيبة التي ركبت بها هذا الاعتراض، وهذه الحجة هي أشهر الحجة، هي أشهر حجة اعترض بها أهل الكلام على الصفات الاختيارية، بل هي العمدة لديهم، ومع ذلك فهي حجة ضعيفة. يقول الآمدي: اعلم أن هذا مسلك ضعيف جدا. الآمدي وهو من أئمة علماء الكلام يقول: اعلم أن هذا مسلك ضعيف جدا، وبيان ضعفه وبطلانه يمكن أن يقال فيه إن هذه الحجة قائمة على مقدمتين باطلتين. أما المقدمة الأولى فهي أن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده، واضح، وبيان بطلان هذه المقدمة يمكن أن يثبت بأوجه متعددة، منها: الوجه الأول المنع، والمنع هو المطالبة بالدليل، وهو أن يقال إن هذه المقدمة لا دليل عليها، أن هذه المقدمة لا دليل عليها، ولم يقم من قال بها دليلا صحيحا يثبت صحتها. ومع ذلك فكثير من أهل الكلام كالكرامية وغيرهم منعوا صحة هذه المقدمة، بل وأبطلوها، بل هي في الحقيقة مناقضة لطبيعة الموجودات، فقد يكون الشيء الموجود قابلا للشيء وهو خال منه ومن ضده، في أشياء كثيرة قابلة لأن تتصف بصفات، ومع ذلك هي ليست متصفة بهذه الصفة وليست متصفة بضدها، لأن يعني ما وجدت المقتضى الذي يدل أو الذي يوجب الاتصاف بها. إذن فالقول بأن الشيء لا يمكن إلا أن يكون متصفا بالصفة أو بضدها هذا غير صحيح، والواقع يبطل ذلك. الوجه الثاني أن يقال في إبطال هذه المقدمة أن هذه المقدمة تقتضي لوازم باطلة بالضرورة، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. فإنه بناء على هذه المقدمة أن الشيء لا يخلو من الاتصاف بالشيء أو بضده، واضح أنتم معي؟ بناء على هذه المقدمة يلزم أن يكون لكل الأجسام طعم ولون ورائحة، كل الجسم سواء كان جسم الإنسان أو جسم الجدار أو غيره، كل جسم يلزم أن يكون له طعم ولون ورائحة. لأنه إذا كان الشيء القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده، فإن ذلك يعني أن كل جسم لابد أن يكون له طعم، لأن الشيء لا يخلو من، لأن الموجود لا يخلو من الشيء ومن ضده. ولأجل ذلك، ولأجل هذا اللازم القوي، فإن القائلين بهذه المقدمة أو بهذا الأصل التزموا أن كل جسم له طعم ولون وريح، التزموا ذلك. يعني كثير من علماء الأشاعرة أقروا بذلك، قالوا نعم كل جسم له لابد يكون له طعم ولون وريح، وغير ذلك من أجناس الأعراض التي تتقبلها الأجسام. ولكن جمهور العقلاء يقولون إن هذه مكابرة ظاهرة ودعوى بلا حجة كما يقول ابن تيمية. فليس صحيحا أن كل الأجساد الموجودة في الكون يمكن أن تقبل الأعراض بحجة أن الشيء لا يخلو عنه من الشيء ومن ضده. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث في إبطال هذه المقدمة أن يقال إن هذه المقدمة تنقلب على من استدل بها، وبيان ذلك أنهم قالوا إن الشيء القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده، وقالوا في الوقت نفسه إن الله قديم في الأزل، إن الله قديم في الأزل. إذن هم يقولون بقولين، عفوا، إن الله قادر في الأزل، قادر في الأزل. إذن هم يقولون بقولين، يقولون إن الله قادر في الأزل، ويقولون أيضا إن الشيء لا يخلو عنه وعن ضده. فيقال لهم إن معنى كونه لم يزل قادرا يعني في الأزل أنه لم يزل فاعلا، لأن القادر لابد أن يكون فاعل للشيء، هذه خاصية القدرة، أنه لم يزل فاعلا للشيء وضده، لأن القدرة قابلة للشيء وضده. وهذا يعني أن الله قابل لفعل المقدور وعدم فعله في الأزل، وهذا يعني أنه لم يزل فاعلا للحوادث، وهذا مناقض لما تدعون من استحالة وجود حوادث لا أول لها. هذا الوجه من أقوى الأوجه التي تبين تناقض الذين اعتمدوا على هذه المقدمة. فإنهم يقولون إن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده، ويقولون في الوقت نفسه إن الله قادر في الأزل، ويقولون أيضا إن الحوادث لا، إن الحوادث لها أول، إن الحوادث لا أول، وينكرون استحالة ويقولون باستحالة حوادث لا أول لها. فالجمع بين هذه الأقوال ممتنع بناء على هذه المقدمة، ممتنع بناء على هذه المقدمة. لأنه إذا كان الشيء قابلا للاتصاف بالشيء وبضده، أو نقول الموجود قابلا للاتصاف بالشيء وبضده، والله عز وجل متصف بالقدرة منذ الأزل، معناه أن الله عز وجل قابل لأن يخلق وأن لا يخلق، قابل لأن يفعل وأن لا يفعل. وهذا معناه أن قدرة الله عز وجل قابلة لفعل المحدثات أو الحوادث. فكيف تقولون بأنه لا أن الحوادث لها أول؟ واضح التركيبة؟ إذن هذا الوجه يدل على بطلان هذه المقدمة. وأما المقدمة الثانية لهذا الاعتراف، وهي أن ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. إذن لدينا هذا الاعتراف مبني على مقدمتين، أن الشيء الذي أن الموجود لا يخلو من الشيء ومن ضده، وأيضا المقدمة الثانية وأن ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث، وهي مقدمة غير صحيحة، ويمكن بيان عدم صحتها بعدد من الأمور. الأمر الأول أن صياغة هذه المقدمة صياغة مجملة تختلط فيها معاني مختلفة، فذلك القول يعني أن ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث يحتمل أحد معنيين. المعنى الأول أن ما لا يخلو من أعيان الحوادث، أي الحوادث المعينة المحصورة في عدد معين وقدر معين، فهو حادث، وهذا المعنى صحيح، وهذا المعنى صحيح. فإن ما لا يخلو من الحوادث المحصورة في عدد معين فهو لا بد أن يكون حادثا، فهو لا بد أن يكون حادثا المحصورة في عدد معين، إما بالزمن أو بالحجم، إما بالزمن أو بالحجم. لكن هناك معنى آخر وهو أن ما لا يخلو من جنس الحوادث, أن ما لا يخلو من جنس الحوادث أي الحوادث التي لا يحصرها عدد, حادث يعقبه حادث, حادث يعقبه حادث, وليست محصورة في عدد. فهذا لا يكون حادثا, أن ما لا يخلو من جنس الحوادث لا يكون حادثا, لأن الحوادث لا أول لها, وهو محل النزاع بين أهل السنة والجماعة وبين أتباع علم الكلام. فلا يحق لهم أن يستدلوا بمحل النزاع على صحة قولهم, فلا يحق لهم أن يستدلوا بمحل النزاع على صحة قولهم, لأن ذلك اللي هو الاستدلال فيه وقوع في مغالطة المصادرة على المطلوب التي تعني أن يستدل المرء على قوله بقوله. لاحظ أنهم جاءوا وقالوا وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث, إذن قولكم باطل في إثبات الصفات الاختيارية. نحن نقول لهم ماذا تعنون بهذا القول, لأن فهذا القول يحتمل عدد من المعاني, يحتمل معنيين. هناك معنى نحن نقر لكم به بصحته ولكن لا نقول به, وهو أن ما لا يخلو من أفراد الحوادث المحصورة, ولكن هناك معنى آخر وهو ما لا يخلو من جنس الحوادث نحن نقول به, ولكن لا يصح لكم أن تستدلوا به علينا. لماذا؟ لأنه هو محل الخلاف بيننا, لأنه هو محل الخلاف بيننا, ومحل الخلاف لا يصح أن يكون دليلا, لا يصح أن يكون دليلا, إذ لو كان دليلا لكان مصادرة على المطلوب. هذا الأمر الأول في نقد المقدمة الثانية. الأمر الثاني أن يقال إن التسليم بصحة تلك المقدمة يؤدي إلى لوازم باطلة, لأن من يمنع من وجود حوادث لا أول لها, لأنكم تركزون معي في هذا الوجه, لأن من يمنع من وجود حوادث لا أول لها يلزمه أن يجوز أن تحدث الحوادث بلا سبب مرجح. وبيان ذلك أن حدوث الشيء الجزئي لا يمكن أن يقع بعلة تامة قديمة. الشيء الجزئي يعني خلق إنسان واحد أو فعل أي شيء جزئي لا يمكن أن يقع بعلة تامة قديمة. لماذا؟ لأن العلة القديمة يجب أن يكون معلولها قديما. فالله عز وجل حين أراد أن يخلق فلانا من الناس هو أراده بإرادة تخصه, تخص فلانا هذا, ولا يمكن أن يكون أراده بإرادة قديمة فقط, لأنه لو أراده بإرادة قديمة فقط لوجب أن يكون فلان من الناس قديما, لوجب أن يكون فلان من الناس قديما. فكل أمر حادث بعد أن لم يكن فلا بد أن يكون واقعا بعلة حادثة تناسبه. فإذا قلنا إن جنس الحوادث حدث بعد أن لم يكن حادثا وأنكرنا قيام الصفات الاختيارية بالله, فإنه يلزم من ذلك بالضرورة وجود حادث بلا سبب وحدوث الترجيح بلا مرجح. يلزم وجود الحادث بلا سبب, ويلزم أيضا حدوث الترجيح بلا مرجح. وقد التزم بعض أهل الكلام بهذا اللازم فقالوا إن خلق الله عز وجل للكون لم يكن بإرادة حادثة, لأنهم لما سئلوا لماذا كان خلق الكون في هذا الوقت دون غيره لم يكن قبله ولا بعده. واضح؟ فهناك جوابان, إما أن يقال بجواب أهل السنة والجماعة وهو لأن الله عز وجل أراد إرادة خاصة قامت بذاته خلق الكون في هذا الزمن, وإما أن يقال إن الله عز وجل فعل ذلك بغير مرجح لأنه لا تقوم به صفات اختيارية وكل ما لديه صفات قديمة. فأصبح الجواب على هذا السؤال وهو لماذا حدد الكون بخلق الكون في هذه المدة, أصبحت فيه ثلاث اتجاهات أساسية. الاتجاه الأول من ينكر أصلا خلق الكون في هذه الجهة ويقول بقدمه. لماذا؟ لأنه يقول بأن الله عز وجل لا تقوم به صفات اختيارية وكل ما يقوم به معان قديمة, وهم الفلاسفة. فلما قالوا بذلك التزموا لازم قولهم وهو القول بقدم العالم, لأنهم مؤمنين بأن العلة التامة توجب, العلة التامة القديمة توجب قدم معلولها, ولهذا التزموا بذلك. ولكن أهل الكلام لم يلتزموا بذلك. لماذا؟ لأن نصوص الشريعة صريحة في أن العالم مخلوق ليس قديم, فلا بد أن يقدموا جوابا. ولكنهم أيضا يوافق الفلاسفة في القول بالقدم, ولا يستطيعون أن يوافقوا الفلاسفة في القول بقدم المعلول اللي هو قدم العالم. فكانوا فأصبحوا بين أمرين، بين قولهم بأن الله عز وجل لا تقوم به صفات اختيارية وأن كل ما يقوم به قديم، وبين الإقرار بما في نصوص الشريعة من قدم العالم، وبين الإقرار بما في نصوص الشريعة من حدوث العالم. والحدوث يقتضي إرادة حادثة وقدرة حادثة، ولكنهم لا يستطيعون أن يقولوا ذلك، فلجأوا إلى الحل الآخر الباطل، وهو أن حدوث العالم كان بلا مرجح، أن حدوث العالم في هذا الوقت كان بلا مرجح. وحدوث العالم في هذا الوقت بلا مرجح، القول بذلك قول باطل، لأنه مناقض للأصول العقلية الفطرية التي تقول أنه ما من حادث إلا وله سبب، ما له حادث إلا وله سبب يخصه وينازعه، وأما أهل يخصه ويناسبه. وأما أهل السنة والجماعة فإن هذه المسألة غير مشكلة لديهم. لماذا؟ لأنهم يفرقون بين جنس الصفات وبين أفرادها، فهم يقرون بقدم جنس الصفات ولكنهم يقولون بتجدد الأفراد. فإذا تجددت الأفراد يمكن أن يتجدد، أي يمكن أن يتجدد الخلق، ويمكن أن يقع الخلق بعد أن لم يكن واقعا، يعني يمكن أن يقع أفراد الخلق بعد أن لم تكن واقع. واضح؟ إذن من يقول بهذه المقدمة يلزمه أن يقول بالترجيح بلا مرجح كما سبق أن قررنا. إذن بطلت المقدمتان اللتان يعتمد عليهما الاعتراض الأول، وبناء عليه في الاعتراض الأول الذي هو أشد الاعتراضات وأكثرها انتشارا اكتشفنا أنه اعتراض غير صحيح وباطل. الاعتراض الثاني يا جماعة ما شلموا، طيب، الاعتراض الثاني أن الله تعالى لو كان قابلا لحلول الحوادث في ذاته الآن لكان قابلا لها في الأزل. لو قلنا إن الله عز وجل يمكن أن يتصف بصفة الإرادة الآن لكان قابلا لها في الأزل. لماذا؟ لأنه لو لم يكن، لو كانت الإرادة عارضة له، لو قلنا إن الإرادة أن الله يتصف بالإرادة الآن لكان ذلك معناه أن الإرادة عارضة على ذاته وليست من لوازم ذاته، والعارض يحتاج إلى عارض فيلزم التسلسل، فيلزم التسلسل. ولهذا قالوا وإلا كانت القابلية عارضة لذاته واستدعت قابلية أخرى، وهذا يؤدي إلى التسلسل الممتنع، وما كان من لوازم ذاته. إذن الإرادة لابد أن تكون من لوازم ذاته وليست عارضة، وما كان من لوازم ذاته فهو قديم بقدمه، وهذا يلزم منه وجود الحوادث في الأزل، يلزم منه وجود الحوادث في الأزل، ووجود الحوادث في الأزل ينافي الحكم عليها بالحدوث. فنقع بين أمرين، بين وصف الشيء بأمرين متناقضين، أنها حوادث وأنها قديمة، وهذا ممتنع لأنه يستحيل أن يكون الشيء قديما حادثا في آن واحد. معنى هذا الاعتراض أنهم قالوا إن الله عز وجل لو كان قابلا للاتصاف بالصفات الاختيارية الآن لكان معنى ذلك أنه لا بد أن يكون قابلا لها في الأزل. لماذا؟ لأنه لو كان قابلا لها الآن للزم أن تكون قابليته مبنية على قابلية أخرى، وهذا يلزم منه التسلسل إلى ما لا نهاية. معنى ذلك أن قابلية الله للصفات الاختيارية راجعة إلى ذاته وليس إلى أمر آخر، وكل شيء راجع إلى ذات الله عز وجل فهو قديم بقدمه، قديم بقدمه. فإذا قلنا إن الصفات الاختيارية توجب الحوادث وهي قديمة، يلزم من ذلك أن تكون الحوادث قديمة، فكيف نقول هي حوادث مع ذلك قديمة؟ فيلزم الجمع بين النقيضين، وبناء عليه فلا يصح القول بالصفات الاختيارية. ولكن هذا الاعتراض غير صحيح، وقد بين بطلانه الرازي والآمدي، ويمكن أن نقول في بيان بطلانه إنه مبني على مقدمتين خاطئتين، إنه مبني على مقدمتين خاطئتين. المقدمة الأولى أن الله تعالى لو كان قابلا للاتصاف بالصفات الاختيارية لكان هذا القبول أزليا، أنهم قالوا لو كان الله عز وجل قابلا للاتصاف بالصفات الاختيارية لكان هذا القبول أزليا. لماذا؟ قلنا دفعا للتسلسل كما شرحنا، وهذا المقدمة غير صحيحة، وذلك لأمور. الأمر الأول أن هذه المقدمة مبنية على استحالة وجود الحوادث في الأزل، ونحن لا نقول بذلك، بل نقول نحن جنس الحوادث في الأزل موجود، بل ممكن بل يجب. وهذا التصور هو محل البحث والنزاع بيننا، فلا يصح أن يجعل مقدمة للدليل والاعتراف، لأنه معناه أنك تستدل على المخالف لك بقولك، تستدل على المخالف لك بقولك. فإن المعارض للمتكلمين من أهل السنة والجماعة يمكنها أن يقول لهم وجود الحوادث دائم، وجود الحوادث دائم في الأزل، وجود الحوادث دائما في الأزل، إما أن يكون يعني قولنا أن الحوادث قديمة في الأزل، إما أن يكون هذا القول ممكن، وإما أن يكون ممتنعا. وجود الحوادث في الأزل إما أن يكون ممكنا وإما أن يكون ممتنعا. فإن كان ممكنا وهو قولنا نحن أهل السنة والجماعة، فإن قبولها والقدرة عليها ممكن في الأزل، وبناء عليه مقدمتكم غير صحيحة لأن نحن نازعكم فيها. وحينئذ فلا يصح أن يقال إن وجودها في الأزل غير ممكن كما هم قرروا ذلك، ولا يصح أن يقال إن الله لا يكون قابلا للاتصاف بمقتضياتها من الصفات الاختيارية. وإما أن يكون ممتنعا، اللي هو القبول، فإن كان ممتنعا فلم تقدموا دليلا، لأن غاية ما فعلتم أنكم أعدتم صياغة قولكم، واضح؟ أنكم أعدتم صياغة قولكم وجعلتموه دليلا، فأنتم في الحقيقة في كل الحالين تستدلون بموطن النزاع، على المخالفين لكم. الأمر الثاني أن يقال إنه على التسليم بأن جنس الحوادث يستحيل أن يكون أزليا، فإن تلك المقدمة باطلة. لماذا؟ لأنها قائمة على الخلط بين حالين مختلفين. في هذا الوجه يا جماعة نحن ننطلق من أصولهم، هم من أصول المخالفين، وسنبين ذلك. إذا قالوا إن لاحظ قلنا على التسليم، يعني على التسليم بمعنى أن نحن لا نقرر ذلك وإنما بناء على أصولكم، يقال إن على التسليم بأن جنس الحوادث يستحيل أن يكون أزليا، فإن تلك المقدمة باطلة. لماذا؟ لأنها قائمة على الخلط بين حالين مختلفين في الحقيقة، فإنها خلطت بين الحال الآني، بين اتصاف الله عز وجل بالاتصاف بالصفات الاختيارية الآن، وبين الحال الأزلي القديم. فكون الشيء ممكنا في الآن لا يعني أنه ممكن في الأزل القديم، واضح؟ وقبول الحوادث للوجود في الآن ممكن، وقبولها للوجود في الأزل ممتنع، ولا يلزم من قبول الممكن قبول الممتنع. وهم استدلوا بقبول الممكن على لزوم قبول الممتنع، وهذا خلل في التصور والاستدلال. وهذا الأمر إنما يلزم به المتكلمون بناء على أصولهم وليس بناء على أصول أهل السنة والجماعة. ما أدري هذا الوجه واضح ولا أعيد صياغته؟ طيب، إذا سلمنا للمتكلمين بأن الله عز وجل لو كان قابلا للاتصاف بالصفات الاختيارية لكان القبول أزليا، نقول هذا القول على التسليم به مبني على الخلط بين مقامين، بين مقام الاتصاف بالصفات الاختيارية الآن وبين الاتصاف بالصفات الاختيارية في الأزل. هم يقولون إن الاتصاف بالصفات الاختيارية في الأزل ممتنع، والاتصاف بالصفات الاختيارية في الآن ممكن. فكيف يمكن الاستدلال على قبول الممتنع بقبول الممكن؟ فكونه يوجد حال يمكن الاتصاف به، يعني يمكن، ليس معناه أن الحال الممتنع يمكن، لأن هناك فرق بين الممتنع وبين الممكن. فإذا وجدنا حالة يمكن القابلية فيها، ليس معناه أن كل الحالات كذلك، حتى الحالات الممتنعة. طيب، وأما المقدمة الثانية وهي أنه يمكن وجود المقبول مع مجرد القبول. لاحظ أنهم قالوا لو كان الله عز وجل قابلا للاتصاف الاختيارية لكان هذا القبول أزليا، ولو كان قبول الله أزليا لأمكن وجود العالم، لأمكن وجود العالم. فنقول إنه القول الثاني وهو أنه لو كان قابلا لأمكن وجود العالم مبني على الخلط بين القبول وبين الوجود، على الخلط بين معنى القبول وبين معنى الوجود، كما قد ذكرنا هنا قلنا لأن قائم لأن هذه المقدمة قائمة على الخلط بين القبول وبين الوجود، فكون الشيء قابلا لأن يوجد لا يعني أنه موجود بالفعل، لا يعني أنه موجود بالفعل. فنحن لا نسلم أن ثبوت القبول في الأزل يعني إن كان وجود الأمر المقبول في الأزل. ومن أقوى الأدلة على ذلك أن القدرة قديمة عند علماء الأشاعرة ثابتة في الأزل، والله عز وجل موصوف بها في الأزل، ومع ذلك هم يقولون لا يلزم من إمكان وجودها في الأزل قدم العالم، فهذا تفريق بين القبول وبين الوجود. وأما بناء على مقدمتهم هذه التي انطلقوا منها وهي أنه لو كان الله متصفا بالصفات الاختيارية في الأزل لكان ذلك يلزم منه قدم العالم أو قدم الحوادث، لأن هناك ترابط بين القبول وبين الوجود، بناء على هذا فإنه يصح أن يوجد العالم في الأزل، لأن المقبول يمكن أن يوجد بمجرد القبول، ولا شك أن هذا خلل منهجي واستدلالي ظاهر لا يقر به حتى أصحاب هذا الدليل، وقد أثار هذا الجواب الآمدي في كتابه وبين أن أصحابه فعلا وقعوا في تناقض ظاهر حين انطلقوا من تلك المقدمة. الاعتراض الثالث أنه لو قامت الصفات الاختيارية بالله للزم من ذلك حدوث التغير في ذاته، وحدوث التغير من خصائص المخلوقات فهو محال على الله، وحدوث التغير من خصائص المخلوقات وهو محال على الله. وهذا الاعتراض واضح في 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 معناه أن الله عز وجل لو كان متصفا مثلا بالإرادة المتجددة لكان هذا تغيرا، والتغير لا يكون إلا في المخلوقات ويستحيل على الله عز وجل. ولكن هذا الاعتراض غير صحيح، وقد ذكر الرازي والآمدي وغيرهما أنه قائم على مغالطة في الألفاظ وتداخل في المعاني غير المتناسقة. وبيان ذلك أن يقال إن لفظ إن لفظ التغير الذي أقاموا عليه هذا الاعتراض لفظ مجمل يحتمل أحد معنيين. المعنى الأول أن يراد به تجدد الاتصاف بالصفات الحادثة، أن يراد بمعنى التغير التجدد الاتصاف بالصفات الحادثة بعد أن لم تكن. فإذا كان المراد به هذا المعنى فالاعتراض في الحقيقة واقع في الدور والمصادرة عن المطلوب، لأن المعنى سيكون القابل لحلول الحوادث قابل لحلول الحوادث، هذا معنى الاعتراض بناء على تفسير التغير بالتجدد. وهذا الكلام لا معنى له، فلو قلنا إن الشمس قابلة للتحرك وسمينا هذه الحركة تغيرا فإن معنى الكلام سيكون إذا كانت الشمس قابلة للتحرك فإنها متحركة أو قابلة للتحرك، وهذا معنى لا حجة فيه، كلام لا معنى له وليس فيه إبطال لمن يثبت الصفات الاختيارية. والمعنى الثاني للتغير أن يراد به التبدل من حال إلى حال والانتقال من حال إلى حال، مثل الانتقال من الصحة إلى المرض ومن الصغر إلى الكبر ونحو ذلك من التبدلات. فإذا كان هذا هو المراد فإنه لا يلزم من القول بأن الله متصف بالصفات الاختيارية أن يكون متغيرا متبدلا من حال إلى حال، وتسمية الاتصاف بالصفات الاختيارية تغيرا غير صحيح، بل هو مخالف للغة العرب، فإن الناس لا يقولون للشمس والقمر والكواكب إذا كانت جارية في السماء إن هذا تغير وأنها تغيرت، ولا يقولون للإنسان إذا كانت عادته أن يقرأ القرآن ويصلي الصلوات الخمس أنه إنه كلما قرأ وصلى قد تغير، وإنما يقولون ذلك لمن لم تكن عادته هذه الأفعال. فإذا لم يكن الإنسان مثلا لم يكن يصلي ثم صلى نقول لقد تغير حاله، أما رجل يصلي كل يوم فإن فعله ذلك ليس تغيرا وإنما تجدد أفعال تحل بذاته، فإذا تغيرت صفته وعادته قيل له قيل إنه قد تغير. وحينئذ فمن قال إنه سبحانه وتعالى لم يزل متكلما يعني جنس الكلام ثابت له إذا وأنه يتكلم إذا شاء فعالا لما يشاء لم يسمي أفعاله تغيرا. واضح؟ إذن هذا التجدد في الحقيقة ليس هو التغير المذموم الذي يحاول المتكلمون أن ينكر الصفات الاختيارية بناء عليه. ثم على القول يعني لو سلمنا جدلا بأنه يسمى تغير فإن البحث هنا بحث اصطلاحي وليس بحث حقيقي، ولا يصح لنا أن نترك مقتضيات النصوص الشرعية بناء على مصطلحات حادثة، بناء على مصطلحات حادثة، لأن المقتضيات النصوص الشرعية يبنى فيها القول على الدلالات المخصوصة وعلى المقتضيات الوجودية وليس بناء على المصطلحات الحادثة. وهذا الاعتراض واضح سقوطه، واضح أيضا ما فيه من خلل. الاعتراض الرابع الاستدلال بقول الله تعالى على لسان إبراهيم فلما أفل قال لا أحب الآفلين. ووجه الاستدلال أن إبراهيم عليه السلام استدل على عدم ربوبية الشمس والقمر بالتغير والحركة فقال لا أحب الآفلين، وهذا يدل على أن الله لا يقبل الاتصاف بالصفات التي توجب التغير وهي الصفات الاختيارية لأنها تنافي الربوبية كما فهم إبراهيم. واضح وجه الاستدلال. ولكن والاستدلال على نفي الصفات الاختيارية بهذه الآية غير صحيح، وذلك لأمور. الأمر الأول أن الأفول الذي استدل به إبراهيم، إن إبراهيم استدل بالأفول فلما أفل، أن الأفول ليس هو الحركة كما زعموا، أن الأفول ليس هو الحركة كما زعموا بل هو المغيب والاختفاء. فإبراهيم في الحقيقة استدل بالمغيب ولم يستدل بالحركة، فإنه لا يقال لكل متحرك إنه آفل، فلا يقال للماشي مثلا أو للمصلي إنه تأفل، فهذا لا يعرف في لغة العرب، بل إن تفسير الأفول بالحركة مخالف لإجماع أهل اللغة فلم يفسره أحد منهم بذلك، بل أجمعوا على تفسيره بالمغيب. وهذا المعنى قرره عدد من علماء اللغة العربية، وفي ذلك يقول ابن فارس، لاحظ، يقول أفلت الشمس غابت ونجوم أفل أي غائبة، وكل شيء غائب فهو آفل، وإبراهيم عليه السلام قال لا أحب الآفلين حين غابت الكواكب واحتجبت، إذن لم يذكر الحركة التي اعتمد عليها المتكلمون. وقد توارد أهل اللغة العربية على تقرير هذا المعنى ولم يشد منهم أحد. وهو مخالف أيضا، تفسير الأفول بالحركة مخالف لما أجمع عليه المفسرون من الصحابة والتابعين وعلماء السلف، فإنه لم يفسر أحد منهم الأفول بالحركة وإنما تواردوا على تفسيره بالمغيب. الأمر الثاني، واضح هذا الرد. الأمر الثاني أن يقال إن تفسير الأفول بالحركة مخالف لطريقة الاستدلال في القصة، فإن إبراهيم عليه السلام لو أراد أن يعتمد على الحركة في إثبات بطلان ربوبية الكواكب لاستدل بأول بزوغها وتحركها، فهو لم يبدأ الاستدلال بها من أول ظهورها، وإنما انتظر حتى الأفول كما قال فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فإبراهيم عليه السلام لم يجعل الحركة والانتقال مستنده في الاستدلال، إذ لو كانت مستنده لقال انظروا كيف بزغت وتحركت من بداية بزوغها، وهو أيضا لم يقل إني لا أحب المتحركين وإنما قال لا أحب الآفلين. إذن ثبت لنا في الأمر الثاني أن تفسير الأفول بالحركة مخالف لطريقة استدلال إبراهيم عليه السلام، ولهذا أقر العز بن عبد السلام بكون استدلالهم، استدلال أصحاب الأشعرية بهذه القصة مشكل، فقال عن اعتمادهم عليها وهو مشكل غاية الإشكال، لأن الدالة على عدم إلهية الكواكب إن كانت تغير فقد وجد قبل الأفول كما يقولون، فلا معنى لاختصاصه به، وإن كان الغيبة الغياب والاختفاء عن البصر فيلزم في حق الله سبحانه وتعالى دائما، لأن الله عز وجل غائب عن الأبصار، وإن كان كونه انتقل من كمال وهو العلو إلى نقصان فقد كان ناقصا عند الإشراق، أيضا كان ناقصا ثم اكتمل. إذن الاستدلال بهذه الآية كلها على كل الاحتمالات على إثبات الخالقية وعدم الخالقية غير صحيح، والسبب ذلك لأن إبراهيم عليه السلام أصلا لم يكن مستدلا على وجود الله وإنما كان مستدلا على ألوهية الله، فهم نقلوا الآية من مجال إلى مجال، ولهذا لا يمكنهم الاستدلال بها على كل الأحوال كما ذكر العز بن عبد السلام. وعند التأمل في طريقة إبراهيم عليه السلام فإن نخلص إلى أمرين هامين، هما أن الأفول هو أن الأفول ليس هو مجرد الحركة، لأنه فرق بين البزوغ الذي يقتضي الحركة بالضرورة وبين الأفول. والأمر الثاني أن طريقة الاستدلال في القصة تدل على نقيض ما رآه المتكلمون منها، وقد بين ابن ذلك في ابن تيمية ذلك في نص بين أيديكم نذكره اختصارا حتى بس نكمل الدرس. الاعتراض الخامس، قبل أن ندخل في الاعتراض الخامس، هذه الاعتراضات الأربعة هي التي أوردها الرازي في كتابه ونقضها كلها، ثم قال أنا لدي اعتراض خامس جديد، فذكر الاعتراض الخامس، يقول هو سالم من المخالفة، وأما يقول ما عداها الاعتراضات الأربعة فكلها لا تصلح للاعتماد. ثم أتى بهذا الاعتراض الخامس وهو شبهة الكمال والنقص. قالوا أن الصفات الاختيارية لا تخلو إما أن تكون نقصا أو كمالا، فإن كانت نقصا فإنه يجب تنزيه الله عنها، وإن كانت كمالا فإنه يلزم أن يكون الله فاقدا للكمال قبل الاتصاف بها، إن نحن نقول لم يكن الله متصفا بها ثم اتصف في أفرادها، وفقدان الكمال في حق الله نقص فيجب أن ينزه الله سبحانه وتعالى عن الاتصاف بهذا النوع من الصفات. واضح وجه الاعتراض، وهذا الاعتراض هو الذي عول عليه الرازي والآمدي ورأي فيه بديلا عن الأدلة الضعيفة التي سبق ذكرها، ولكنه اعتراض ضعيف جدا كما يقول ابن تيمية، وبيان ما فيه من الغلط والخطأ يمكن أن يبين بالأمور التالية. الأمر الأول أن لا نسلم أن عدم هذه الأمور قبل وجودها نقص، بل لو وجدت قبل وجودها لكانت نقصا، بل لو وجدت هذه الأمور قبل وجودها لكانت نقصا. لماذا؟ مثال ذلك يتضح بالمثال، تكليم الله عز وجل لموسى ونداؤه له، فنداؤه حين ناداه صفة كمال لا أحد ينازع في ذلك، ولو ناداه الله قبل أن يجيء موسى لكان ذلك نقصا، لأن الله عز وجل ينادي رجلا باسم اسمه موسى وهو غير موجود، هذا عبث. فكل منها كمال حين وجوده، الصفات الاختيارية كل منها كمال في وقت وجوده المناسب للحكمة، فنحن ننظر في الصفات الوجودية معتمدين على الحكمة الإلهية، فنقول كمالها مرتبط بالحكمة الإلهية، فهم غفلوا عن معنى الحكمة لأنهم ينكرون أصلا، فقالوا بذلك الاعتراض. قال فيمكن أن يقال مثلا لكان ذلك نقصا، فكل منها كمال حين وجوده ليس بكمال قبل وجوده، بل وجودها قبل الوقت الذي تقتضيه الحكمة، بل يقول بل وجوده قبل الوقت الذي تقتضيه الحكمة فيه نقص، شيلوا كلمة وجوده فيه نقص، لماذا؟ لأن الحكمة لأنه مخالف لمقتضيات الحكمة الإلهية. هذا الوجه الأول وهو وجه ظاهر في إبطال هذا الاعتراف. الوجه الثاني أن يقال إذا عرض على العقل الصريح ذات يمكنها أن تتكلم بقدرتها وتفعل ما تشاء بنفسها، وذات لا يمكنها أن تتكلم بمشيئتها ولا تتصرف بنفسها البتة، بل هي بمنزلة الزمن الذي لا يمكنه فعل يقوم باختياره، قضى العقل الصريح بأن هذه الذات التي تتصف بالمشيئة والاختيار أكمل، وحينئذ فأنتم الذين وصفتم الرب بصفة النقص، والكمال في اتصاف بذلك النوع لا في نفيه عنه. إذن هذا هو الاعتراض الذي عول عليه الرازي والآمدي، واكتشفنا أنه اعتراض غير محكم بل ضعيف. هناك اعتراض آخر وهو الاعتراض الأخير، أن اتصاف الله سبحانه وتعالى بالصفات الاختيارية يعني أن كمال الله مشروط بأفعال العباد ومتأثر بها، فالله مثلا يحب الكافر إذا أسلم، وهذا يعني أن صفات الله تتأثر بأفعال العباد، وهذا أمر في غاية الفساد، لأننا كأننا نقول إن ذات الله تنفعل بأفعال العباد وتتأثر بها، إذا قلنا إنه يحب إذا فعل الإنسان ويكره إذا فعل الإنسان. وهذا الاعتراض ذكره بعض المتأخرين، عدد من المتأخرين، وممن نص عليه الكيلاني المشهور بابن قاوان، وكذلك أشار إليه البيضاوي في بعض كتبه، وتبناه عدد من المعاصرين، وهو اعتراض ضعيف، ويمكن أن نبين وجه البطلان والضعف فيه بالأمور التالية. الأمر الأول أن يقال إن هذا الاعتراض مبني على ألفاظ مجملة، فالقول بأن كمال الله مشروط بأفعال العباد أو متأثر بها يحتمل معنيين، المعنى الأول أن كمال الله ناقص حتى يأتي فعل العبد فيكمله، ويؤثر في تكميله. يعني الله عز وجل لم يستطع أن يتصف إلا بعد تأثير فعل العبد فيه. فهذا معنى باطل لا يقول به أحد من المسلمين، فإن المخلوق يستحيل أن يؤثر في أفعال الله ويكملها، لأن المخلوق وأفعال ولأن المخلوق وأفعاله كلها خاضعة لقدرة الله وخلقه وجلاله. والمعنى الثاني أن يكون المراد أن بعض أفراد كمال الله يتجدد مع تجدد الأفعال الصادرة من الإنسان المناسبة لها. فالله عز وجل يحب الأفعال الصالحة ويكره الأفعال الباطلة، فهذا معنى صحيح وهو ما نقرره، ولكن هذا لا يسمى تأثيرا وتأثرا، وإنما هو فعل موافق للحكمة، فعل موافق للحكمة، وموافقة الحكمة كمال وليست نقص. وكونكم تسمونها باسم آخر لا يناسبها، هذا لا يلزم أن ينكر الحق الذي في القول. الأمر الثاني في الجواب على هذا الاعتراض السادس أن يقال إن المشكلة عند علماء الأشاعرة ليست في الصفات التي فيها تعلق بأفعال العباد فقط، حتى يمكن أن يعتمد على هذا الاعتراض وننفي التأثر تأثير العبد على أفعال على ذات الله، وإنما هي مشكلة شاملة لكل الصفات الاختيارية كصفة الكلام والإرادة والقدرة والرزق والقبض والبسط والإحياء والإماتة وغيرها من الصفات الفعلية الاختيارية. وهذه الصفات لا تعلق لها بالأفعال الصادرة من الإنسان، يعني الله عز وجل لا يفعلها بعد فعل الإنسان، وإنما هو الله عز وجل يفعلها بناء على اختياره ومشيئته. واضح. وهذا النوع ينكره الأشاعرة أيضا ويدعون أنه نقص. فلو سلمنا جدلا بأن بعض الصفات الاختيارية تقتضي تأثر أفعال العباد تقتضي تأثر الله بأفعال العباد، فإن هذه الأفعال التي ذكرنا أمثلة لها لا علاقة لها بأفعالهم، ومع ذلك لا يسلم بها الأشاعر ويؤولونها. الأمر الثالث في الجواب أن يقال إن هذا الاعتراض يمكن أن يورد على الصفات التي يقر بها علماء الأشاعر، فإنه يمكن أن يقال وكذلك العلم، فإن علم الله بالأشياء بعد قبل وجودها ليس كعلمه به بعد وجودها، وكذلك القدرة، فإن قدرة الله على الأشياء قبل وجودها ليس كقدرته عليها بعد وجودها وأثناء وجودها، وكذلك الحال في صفة الإرادة. وبناء على اعتراضهم فإنه يصح لنا أن نقول إن الأفعال الحادثة تؤثر في كمال الله، لأن علم الله السابق ليس كعلم الله اللاحق، وأن كمال الله مشروط بأفعال العباد وأفعال المخلوقات، يلزمكم أن تقولوا بهذا القول. الأمر الرابع أن يقال إن هذا الاعتراض يوجب إبطال باب الدعاء كله، لأن حقيقة الدعاء أن الإنسان يطلب من الله تحقيق أمر له أو دفعه عنه، فإن استجاب الله له للداعي فإنه يصح بناء على ذلك الاعتراض أن يقول إن الله تأثر بفعل العباد. واضح هذا الوجه؟ وهذا وجه في غاية الإحكام والقوة. والجواب الثاني والثالث والرابع الذي ذكرناهما في نفس الورقة لعلماء الأشاعرة عليها جواب مشهور، يجيبون على كل هذه الأجوبة الثلاثة، عندهم جواب مشهور عليها، وهو أن الله يعلم تلك الأمور ويقدر عليها ويريدها بعلم وقدرة وإرادة قديمة، فلا يتجدد في ذات الله شيء، وغاية ما في الأمر أن الشيء الذي تجدد هو تعلقها بذات الله، فذات الله لا يحدث فيها شيء، وإنما الذي حدث تعلق بين ذات الله وبين الأفعال الحادثة. فبوجود الفعل الحادث يحصل تعلق بين القدرة والمقدور والإرادة والمراد والعلم والمعلوم والبصر والمبصر ونحو ذلك من الأفعال. إذن ذات الله لا يتجدد فيها شيء، وإنما غاية ما يحصل أن يحصل تعلق بين الفعل وبين صفة الله عز وجل. لهم تفاصيل كثيرة متعلقة بالتعلق وأنواع، سيأتي إن شاء الله معنا تفصيلها في الدروس القادمة، ولكن هذا الجواب بصفات الله، ولكن هذا الجواب لا ينفعهم في التخلص من الإشكال الذي موجود في الأوجه التي ذكرناها. لماذا؟ لأنه يقال لهم إن هذا التعلق الذي أقررتم به لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون هذا التعلق أمرا عدميا، فهذا باطل، لأن العدم ليس بشيء ولا يترتب عليه شيء، ويعني أنه لم يتجدد شيء، فكيف تقولون أنه تجدد التعلق والتعلق أمر عدم؟ وإما أن يكون التعلق أمرا وجوديا، بمعنى أن الذي حصل بين حدوث الأفعال الحادثة وأثناء حدوثها أمور وجودية يعني تسببت في هذا في وجود هذه الأشياء. فهذا الأمر الوجودي لا بد أن يكون قائما بغيره، لأنه عرض لا بد أن يكون قائم بغيره، وبناء عليه فهو إما أن يكون قائم بذات الله أو يكون قائم بغير ذات الله. فإن كان قائم بذات الله فهو معنى قولنا الصفات الاختيارية، أو نقول فهو لا يختلف عن قولنا بقيام الصفات الاختيارية للذات الإلهية. وإن قالوا إنه ليس قائم بذات الله وإنما قائم بغير ذات الله، قلنا هذا هو قول المعتزلة الذي أنتم تنكرونه حين قالوا إن الله يريد بإرادة ليست قائمة في ذاته. فأنتم بين حالين، إما أن تقروا بقولنا الذي تنكرونه وتعترضون عليه، أو تقروا بقول المعتزلة الذي تنكرونه وتعترضون عليه. واضح؟ وبناء عليه فهذا القول أو هذا الجواب، وهو أن العلاقة بين أفعال الله صفات الله القديمة والأفعال الحادثة علاقة تعلق فقط، قول غير صحيح، وسيأتي إن شاء الله أيضا معنا تفاصيل كثيرة تتعلق به. وهذا القول يا جماعة أعني القول بوحدة الصفات، وهو أن الله عز وجل يعلم الأشياء بعلم واحد قديم، ويريد الأشياء بإرادة واحدة قديمة، ويقدر على الأشياء بقدرة واحدة قديمة. الوحدة في الأشياء في الصفات أوقع الأشاعرة في إشكالات كثيرة جدا لم يجدوا منها مخرجا، وقد أقر بهذا الإشكال عدد من علماء الأشاعرة، أقر بهذا الإشكال عدد من علماء الأشاعرة، وممن أقر بذلك الإمام الجويني، حيث يقول في كتابه الإرشاد بعد أن ذكر أن الله يعلم الأشياء بعلم واحد، وذكر أيضا سائر الصفات، قال: والقضاء يعني الحكم، والقضاء باتحاد الصفات ليس من مدارك العقول، بل هو مسند إلى قضية الشرع وموجب السمع، وموجب السمع. لاحظ هنا يقر بأنه ليس لدينا دليل، ولا يمكن أن نقول نقيم دليل عقلي على وحدة الصفات، وإنما نعتمد على السمع، ولكن السمع يدل على الصفات الاختيارية أكثر من 100 وجه، القرآن فقط يدل في أكثر من 100 موطن، فكيف يقول نعتمد على السمع؟ السمع على نقيض ما يقرره الإمام الجويني. وممن أقر بذلك أبو الحسن الآمدي، فإنه في كتابه أبكار الأفكار ذكر قول أصحابه في أن الكلام شيء واحد، كلام الله شيء واحد قديم لا تعدد فيه، وذكر سؤال أحد الناس طرح سؤالا على أصحابه حاصله أنه إذا كان الأمر كذلك فلماذا لا تكون كل الصفات شيئا واحدا، فلا يكون الفرق إلا في التعلقات، يعني تكون القدرة والكلام والإرادة والسمع والبصر كلها صفات واحدة، لكن نفرق بين هذه الصفات بتعلقاتها، خلاص أنتم قلتم بالوحدة في الذات الإلهية. قال ثم ذكر جواب أصحابه فقال معلقا: والحق أن ما أوردوه من الإشكال من القول باتحاد الكلام وعود الاختلاف إلى التعلقات والمتعلقات فمشكل. قال هذا فعلا سؤال مشكل، وعسى أن يكون عند غيري حله. يقول أنا لا أعرف الجواب. وهذا إمام من أئمة المذهب الأشعري يقر بهذا الإشكال وأنه ليس لديه جواب. هذا فيما يتعلق بالاعتراضات التي يعترض بها المخالفون لأهل السنة والجماعة في الصفات الاختيارية. أرجو أن تكون المادة واضحة، وإن كان فيها بعض الصعوبة في بعض المواطن فذلك راجع إلى أننا لم نتعود كثيرا على مناقشة هذه المسائل. أزعم أننا إذا كررنا النظر فيها، وخاصة في الأوراق التي بين يديكم، بإذن الله عز وجل سيتنكشف كثير من المغاليق وكثير من الصعوبات. قبل أن ننهي الدرس أريد أن ننبه تنبيهات سريعة منهجية. التنبيه الأول: أهمية الاهتمام، ضرورة الاهتمام بهذه الموضوعات، لأنها أولا موضوعات غامضة، ولأنها أيضا من مميزات أهل السنة والجماعة، فلا يحق لنا أن نعرف مميزاتنا ثم لا نهتم بها، وأيضا لأن الضرورة التأصيلية تقتضي ذلك. فإذا أردت أن تكون مؤصلا تأصيلا صحيحا فليس صحيحا فقط أن تعتمد على معرفة الحق وتعرض عن الاعتراضات التي تورد على الحق، بل يجب عليك أن تهتم بالأمرين معا. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني: أن يقال إن هذه الاعتراضات أمر جد وليست أمرا هزليا، وبناء عليه فليس صحيحا ما نلحظه في كثير من الدروس العقدية المرور السطحي على مثل هذه المسائل والتبسيط لمثلها، وكأنه لا يوجد اعتراضات، وكأنه لا يوجد انتقادات، وكأنه لا يوجد أحد فكر وأقام اعتراضات على مذهب أهل السنة والجماعة، بل الحقيقة أن هناك اعتراضات يجب أن نلتفت لها ونقيم الجواب المتكامل عنها. الأمر الثالث، التنبيه الثالث، ربما يعترض معترض ويقول إن هذه المعلومات يعني لا يناسب أن تطرح في المساجد، أو لا يناسب أن تطرح على طلاب العلم، وخاصة في شرح العقيدة الوسطية، لأن العقيدة الوسطية للمبتدئين. لكن هذا الجواب غير صحيح، أو هذا الاعتراض غير صحيح. لماذا؟ لأننا نقول إلى متى سنعرض عن هذه الاعتراضات؟ ثم من قال لك إن هذا الدرس للمبتدئين؟ نحن في هذا الدرس لا نخاطب المبتدئين الذين لا يعرفوا الأصول، وإنما نحن نتحدث مع أناس لديهم قدر كبير من الأصول، يمكن أن يطوروا أنفسهم ويبنوا عليها فهم كثير من القضايا التي من هذه القضايا. وبناء عليه فهذا الاعتراض غير صحيح، ولا يكون مستقيما ولا وجيها في طرحه على طبيعة هذا الدرس الذي نحن فيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.